رمضان مدرسة متكاملة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وبعد صلاة عصر يومنا هذا الأربعاء 23 من شهر الله رمضان المبارك لعام 42 و400 ألف هجرية، في مسجد التوحيد بمدينة تريم حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، في كتاب مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: رمضان مدرسة متكاملة. 17 رمضان يعلم العمرة، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. متفق عليه عن ابن عباس. يحفز هذا الحديث على أداء العمرة في رمضان، لأن أجر العمرة في رمضان كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شرف الصحبة، إشارة إلى شرف الصحبة، وأن أولئك الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ولم يحج إلا حجة واحدة عليه الصلاة والسلام، لهم شرف عظيم لا يبلغه من كان قبلهم، لا يبلغه من كان قبلهم ولا يلحق به من بعدهم في هذا الشرف، شرف الصحبة. ومهما كان للمتأخرين من الأجور فإن لأولئك شرف الصحبة، شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم عظمهم الله عز وجل في ذواتهم وأشخاصهم وأجورهم وأعمالهم وأقوالهم، وخلد الله ذكرهم في الآخرين وجعلهم الله من السابقين، هذا فضل الله عز وجل اختصهم الله سبحانه وتعالى به. فنشهد الله وملائكته والناس أجمعين أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا وصغارا رجالا ونساء، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وفي زمرتهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعمرة رمضان تختلف في أجرها عن العمرة في غير رمضان، وهذا لفضل رمضان وخصائص رمضان وشرف رمضان وكرم رمضان الذي أعطاه الله عز وجل إياه وكرمه، فهو شهر مكرم عند الله سبحانه وتعالى، الأجور فيه مضاعفة. عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة في شوال، في شعبان، في ذو الحجة، في ذو القعدة، ليس لها فضل العمرة في شهر رمضان. وهذا ليس معناه تكرار العمرة في شهر رمضان، وإنما عمرة واحدة إذا أتى بها المسلم ووفقه الله عز وجل لأدائها فقد أوتي هذا الأجر. والعمرة كما تعلمون لها ركنان: الطواف والسعي، بالإضافة إلى الإهلال من الميقات، أن يهل من الميقات بالعمرة، فإذا تجاوز الميقات بغير إهلال وجب عليه أن يرجع أو أن يهل من مكانه مع الفدية، يفدي لأنه تجاوز الإحرام بغير إهلال. وأما ملابس الإحرام فهي من الواجبات التي يفعلها العبد عند الإهلال بالعمرة قبلها، لأن الإهلال بالعمرة معناه الدخول في نسك العمرة، الإهلال بالحج معناه الدخول في النسك، فهو يتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويتأهب ويتجهز، ثم إذا استقل راحلته السيارة أو غيرها قال: لبيك اللهم عمرة، لا رياء فيها ولا سمعة، ولا تنعقد إلا في ذلك الوقت عند مجاوزة أو محاذاة الميقات. فهذه أركان العمرة: الإهلال من الميقات، والطواف 7 أشواط بالبيت، والسعي 7 أشواط، ثم ما عدا ذلك فهو ليس من الأركان. الحلق أو التقصير هذا واجب، إذا لم يرد أن يحلق يفدي أو يقصر يفدي، عليه الفدية، يذبح دم ويوزعه على فقراء الحرم، وكل الكفارات المتعلقة بالحج والعمرة توزع على فقراء الحرم مش في مكة، لأن مكة الآن كبيرة، منها ما هو في الحرم ومنها ما هو خارج الحرم، ففقراء الحرم الذين داخل حدود الحرم ليس أهل مكة عموما، فأهل مكة كما قلنا منهم الآن من يسكن داخل حدود الحرم، ولتوسع البنيان
والعمران أصبح منهم من يسكن خارج حدود الحرم، فلا بد أن يكون مسكين من ساكني الحرم. هذه بما يتعلق بكفارات الحج والعمرة، إن كانت من الفدية دم، ذبح الدم أو الإطعام كفارات. فأي كفارة سواء فيها ذبح أو فيها إطعام، ذبح شاة أو إطعام، فتوزع على فقراء الحرم. هذا لخصائص الحرم، وأن ما كان متعلق به فهو منه وإليه. فرمضان يعلم العمرة، حفز يشجع الناس على العمرة. وحرم الناس الآن العمرة بسبب هذه الأمراض والأوبئة، هذا بسبب الذنوب. وما فشت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سلط الله عز وجل هذا البلاء وهذا الوباء بسبب انتشار الفواحش، بل المجاهرة بالفواحش، سواء الفواحش الجنسية أو الفواحش الكلامية أو الفواحش الفعلية. فانتشار الفواحش ليس فقط الجرائم الجنسية، اللواط والزنا والسحاق وغيرها، وإنما أيضا الفواحش، القتل من الفواحش، القتل من الفواحش، السرقة من الفواحش، النصب والاحتيال والكذب، حدث ولا حرج. كم من الفواحش المنتشرة، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فانتشار الفواحش أدى إلى ظهور هذه الأمراض والأسقام والأوجاع التي أدت بالناس إلى هذا الحال، ومنعت الناس من الخير الكثير. ليست هي الحكومات، وليست هي الدول، وليست هي الأنظمة، إنه الله سبحانه وتعالى الذي حرمنا الخير بسبب الذنوب والمعاصي. فنحتاج إلى توبة. وقد قال علي بن أبي طالب: ما وقع بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ومع ذلك يتداركنا لطف الله سبحانه وتعالى بين الفينة والأخرى، يلطف الله عز وجل بنا. فرق بين العام الماضي وهذا العام. العام الماضي كان الحرم مغلق تماما، لا قليل ولا كثير، بل الحرمين، حرم مكي والحرم المدني. وهذا العام فرج الله عز وجل، أصبح الحرمان مفتوحان للطواف والزوار، وبشروط وبأنظمة حفاظا على سلامة الناس وأمنهم وأمانهم. وهذا مما يشكر القائمين عليه في بلاد الحرمين، في الحفاظ على الحرمين الشريفين وعلى رواد الحرمين الشريفين، يشكرون على ما يبذلونه من الجهود ومن الخدمات. أحيانا لو جاء عندك ضيف اثنين أو ثلاثة أو أربعة في بيتك، وأنت عندك سعة تضيق ذرعا، فكيف هم يأتون بمئات الآلاف؟ فهذا فضل الله عز وجل، تيسير هو من الله سبحانه وتعالى، والله يوفق من يشاء. فالناس الآن في غفلة عن مثل هذا العمل الصالح، العمرة في رمضان وفي غير رمضان أيضا. إذا تيسرت العمرة فبادر إليها، من تيسر له بابا من أبواب الخير فليلجه ولا يتأخر، أنه لا يدري متى يغلق هذا الباب ومتى يفتح بعد ذلك إذا أغلق، الله أعلم. فالمسألة تحتاج إلى مبادرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. تعجلوا الحج، من كان عنده استطاعة أو من كان يستطيع أن يجمع نفقات الحج فليأتي من هنا ومن هنا، ويجوز أن يستلف من أجل أن يحج، يجوز، مش يجب عليه، يجوز له. إذا استلف مالا من أجل أن يحج ثم يسدده بعد ذلك فلا حرج عليه في ذلك، والحج صحيح وهو مأجور، مأجور على أنه استلف، ومأجور على أن هذا السلف كان لطاعة الله، مأجور على تحمله مشقة الدين، فإن للدين مشقة. إذا استطاع، إذا وجد من يعطيه من يقرضه من أجل أن يذهب للحج، إذا استطاع أن يجمع. فالأعمال الصالحة ميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر، هل من مدكر؟ ميسرة، لكن نحن نصعبها. حتى في الدعاء كثير من الناس ما يدعو الله عز وجل بأن يسر له الحج والعمرة، وإذا قلت له الله يسر لك الحج والعمرة يقول لك مستحيل، كيف وكيف؟ ما في شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى. أنت أنوي وهيئ نفسك بذل الأسباب، عمل بالأسباب، تريد أن تحج أو تعتمر جهز جوازك. كثير من الناس ما عنده جواز سفر، جهز جوازك، يقول سينتهي، لا تنطق هذا المنطق، جهز جوازك وسوف يفرج الله عز وجل، وسيأتي الله سبحانه وتعالى بالخير. لا تيأس لا تقنط، هو فقط عمل بالأسباب. جواز مدته 6 سنوات وهو بسعر بسيط، حتى لو كلف 20,000 ريال كم تذهب من الأموال وكم تذهب من النقود هنا وهنا؟ وهذه وثيقة مهمة أصبحت. أحيانا قد يضطر الإنسان إلى أن يسافر للعلاج، يقول أنا ما عندي جواز، يؤخره مسألة الجواز واستخراج الجواز وما يحصل أحيانا من الضغوطات في مكتب الجوازات وغير ذلك. فأنت انتهز الفرص، هيئ نفسك، أهل نفسك، وادعو الله سبحانه وتعالى. هذا من أهم الأسباب، بل هو أهمها، دعاء الله عز وجل: اللهم يسر لي الحج، اللهم يسر لي العمرة، سيسر الله عز وجل لك. فإن في دعائك لنفسك خير عظيم. لكن قنط الناس، لو أنه موعود بكيس دقيق أو بقطمة دقيق أو رز أو سكر من عند شخص وذهب ووجده مغلق، كرر اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، ما يتركها أبدا حتى يأخذها. وهذا شيء مشاهد وموجود على الواقع. طيب، الحج والعمرة من الأنساك العظيمة، ويجب على المسلم مرة واحدة في العمر عند الاستطاعة. كيف لا تحاول تدعو الله سبحانه وتعالى وتحاول وتجمع لك من المال من أجل الحج أو من أجل العمرة؟ ولا تستصعب ذلك، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فعندما يأتي رمضان نتذكر العمرة وما لها من الفضل، ونتعلم العمرة وأحكام العمرة، وكذلك الحج. فنسأل الله أن يسر لنا ولكم. 18، رمضان يعلم طلب العلم. أول ما نزل من القرآن في رمضان: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. طلب العلم، أول سورة نزلت، أول آيات نزلت اقرأ، وكان نزولها في رمضان. إذن رمضان شهر العلم، شهر القراءة، شهر التعلم، شهر الدروس المفيدة، شهر يتنافس فيها الناس على تحصيل الفوائد والعلوم بأنواعها، ومن ذلك علوم القرآن، قراءة القرآن وتلاوة القرآن. تلاوة القرآن علم، تلاوة القرآن علم. أنت عندما تتلو القرآن أنت الآن تخوض في أصل العلم. إيش هو أصل العلم؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند أن تحضر حلقة علم في رمضان، درس من الدروس بعد الظهر، بعد العصر، بعد التراويح، هذا من تيسير الله عز وجل، فضل الله سبحانه وتعالى، لا بحولنا ولا بقوتنا، نحن ضعفاء والنفس تشتهي وتتمنى، لكن التوفيق هو بيد الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على هذا التوفيق وعلى هذا السداد. أما النفس بذاتها ما تشتهي هذا الخير، لكن الله عز وجل هو الذي حببه إلى النفوس وزينه في القلوب وسخرنا في هذا الطريق. فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فعندما يأتي رمضان تذكر العلم وحلق العلم، وأن يكون لك زاد من العلم، ولو الجلوس في حلق العلم والاستماع، ولو لم تفهم شيئا، قد ربما ما تفهم شيء، فلا يضر كذلك، تقول أنا جلست ما فهمت شيء ولا أدري إيش يقول هذا المدرس، هذا لا يضرك، لأنك تجلس في جلسة تجلس إليها الملائكة، بل وينادي بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، جلسة تحفها الملائكة بأجنحتها حتى يبلغون عنان السماء، جلسة فيها قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، جلسة فيها تتنزل السكينة والرحمة، جلسة فيها بركة. وكما ذكرنا من قبل قصة شيخ بن عثيمين مع ذلك الرجل الأعجمي، رأى الشيخ بن عثيمين مرة في الحرم وهو يدرس رجل أعجمي في الحلقة، جالس في حلقة الشيخ، شيخ يدرس، فاستدعى المترجم قال له: اسأل هذا الرجل هل تفهم شيء مما يقول الشيخ؟ فسأله قال: ما أفهم شيء، أسمع ما أدري إيش يقول الشيخ، ما يعرف العربية. فقال له الشيخ: قل له طيب لماذا تجلس؟ قال: البركة، من أجل البركة، شوف حبهم للعلم، ما يفهم شيء لكن يجلس من أجل البركة. علماء أئمة كانوا يجلسون في حلق العلم مثل عبد الله بن المبارك والحسن البصري، ويقول أحدهم: يكفيني، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأحدهم يقول: لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد. ما تدري بما ينفعك الله عز وجل من كلمة، ما هي الكلمة التي تغير مجرى حياتك التي ينفعك الله عز وجل بها، يرفعك الله عز وجل بها. نذكر لكم قصة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق ابن الشيخ العلامة عبد المحسن البدر حفظهم الله تعالى. قال في الشيخ عبد الرزاق، يقول: في ذات مرة في رمضان، طبعا هم من أهل المدينة من سكان المدينة، كنت خارج أنا ووالدي وجدي في ليلة 27 إلى الحرم للصلاة، صلاة القيام. والشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى وأطال في عمره على خير وعافية صحة وسلامة واستقامة، من مدرسي الحرم المدني بل من كبار المدرسين، وقد بلغ من العمر عتية ومع ذلك ما يزال يدرس حفظه الله ومتعه الله بالعافية. فيقول الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن: كنت خارجا أنا وأبي وجدي إلى الحرم في ليلة 27. قالوا: عند خروجنا من المنزل، وقد زرناه في ذات مرة، زرنا الشيخ عبد المحسن إلى مسجده، مسجد السبوح القدوس وبهذا الاسمين من أسماء الله عز وجل، صلينا عنده المغرب واستضافنا في بيته وجلسنا معه نتذاكر بعض المسائل والفوائد العلمية حفظه الله تعالى. فابنه هذا الشيخ عبد الرزاق يقول: في ليلة 27 ونحن خارجون إلى الحرم مع أبي وجدي، وإذا بني أسمع صوت موسيقى مرتفع من سيارة فيها شباب. قال: فذهبت إليهم فقلت لهم: يا شباب، إن لم تكونوا من المصلين في هذه الليلة فأغلقوا الموسيقى، إذا أنتم ما أنتم مع المصلين على القائمين لا تكونوا من العاصين، هذه نافلة ما هو واجب قيام هذه الليلة، ليلة 27 أرجى ليالي ليلة القدر، إن لم تكونوا من القائمين فأخفضوا أغلقوا الموسيقى. قال: فأغلقوها. قال: فقلت لهم أو للقريب مني: ادعوا بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قلت له: سمعته؟ قال: نعم. قلت له: أعده، يعني اقرأ هذا الدعاء. قال: ما استطاع. قال: فأعدته عليه مرتين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: فقاله، أعاده وقاله حفظه. فقال لهم: ادعوا بهذا الدعاء، استمروا ادعوا بهذا الدعاء يا أيها الشباب يا إخواني، ادعوا الله عز وجل بهذا الدعاء. قال: وانصرفت. انصرف رجع مع أبي وجده وأكملوا ذهابهم إلى الحرم. قالوا: بعد فترة نسيت هذه القصة، نسيتها بعد فترة. قال: ذهبت إلى بعض الجهات وكان له دعوة، حاضرات كذا، نشاط ديني، وهو من النشيطين في الدعوة إلى الله عز وجل. الشيخ عبد الرزاق ذا علم وخلق وأدب وأسلوب سهل وماتع في الإلقاء والتدريس ومبسط، من سمع كلامه استفاد منه وفهمه لسلاسة أسلوبه، هذا من التوفيق وفقه الله سبحانه وتعالى. قال: فبعد أن انتهيت من المحاضرة إذا برجل يجلس إلى جانبي على هيئة واستقامة ولحية وحال طيب، فقال لي: تذكرني يا شيخ؟ قال: لا، ما أذكرك ولا أعرفك. قال: تذكر أولئك الشباب الذين في إحدى ليالي رمضان ليلة 27؟ وأتى لي بالقصة وقلت لهم: ادعوا بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: نعم أذكر، تذكرت. قال: أنا أحد هذا الشباب، أنا أحد هؤلاء الشباب. قال: منذ ذلك الوقت ما تركت هذا الدعاء، حتى أن الله عز وجل صرفني عن ما كانت نفسي متعلقة به من المعاصي وأقبل بي على الخير، وأصبح حالي كما ترى. لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد. لا تستكثر على نفسك الجلوس في درس، ولا تستطيل المدة، ولا تقول دائما نسمع ونسمع ونسمع، اصرف هذا، هذا من وساوس الشيطان. لعل كلمة تقال في مجلس في درس ينفعك الله عز وجل بها. انظر هذه الكلمة كيف نفعت هذا الشاب. لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد. فاحرص على مجالس العلم. لا نقول لك فرغ نفسك، متى ما وفق لك في المسجد درس اجلس فيه. الدنيا ما ستنتهي، أنت الذي ستنتهي، الدنيا سيأتي لها وقت، والدنيا ذاهبة لكن أنت ستذهب قبل ذهاب الدنيا، وما أحد مات وقد انتهى من كل شيء. اسألوا المقابر كم فيها، بعضهم مات ليلة عرسه، وبعضهم مات قبل، وبعضهم مات بعد، وبعضهم وبعضهم، ما أحد يكمل احتياجاته وقضاء شؤونه، بعضهم مات قبل أن يكمل تربية أبنائه. وكم الناس خرجوا من هذه الدنيا ولم ينتهوا من أشغالهم. هذه شبهة إبليس: أنا مشغول. طيب إلى متى؟ اسأل نفسك أنت مشغول إلى متى؟ ما في معك وقت تفرغ نفسك لسماع العلم؟ مشغول إلى متى؟ إلى أن يأتيك الموت ستقول للموت أنا مشغول؟ ما في. اجعل لنفسك زاد يا أخي ولو قليل، فإن هذه مجالس بركة لا نافعة. يقول بعض السلف الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس أهل العلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة يعني مذمومة، ملعون ما فيها مذموم ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فإن لم تكن عالما فكن متعلما، كن متعلما، كن سامعا، اجلس اسمع ولو لم تستوعب، اجلس اسمع ولو لم يكن قلبك معك، اسمع وإن كان قلبك مشغول بأشغالك وأعمالك، اسمع. اليوم ستسمع وغدا 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 حتى تألف النفس على ما عودتها. وكما قلنا الدنيا باقية ونحن ذاهبون، فلنقبل على ما ينفعنا، ومن هذا العلم. رمضان الذي يذكرنا بالعلم، لأن فيه أول أمر من الأوامر أمرك الله عز وجل بها أن تتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وشرف لك طلب العلم، ما هو في سن محدد، لازم أن تكون صغير، لازم أن تكون عمرك 7 10 20 أي وقت، ولا يشترط أن تكون تقرأ وتكتب. الذي ما يجلس في حلقة العلم أو يجلس في الدرس لابد أن يكون يقرأ ويكتب، ما يشترط ذلك. لابد أن يكون يسمع، ما يشترط. لابد أن يكون يبصر، ما يشترط. لابد أن يكون كذا، ما يشترط. حتى ولو كان أصم أبكم أعمى، لكن يشعر في نفسه أن هذه حلقة علم وجلس فيها لالتماس البركة، فهو في طريق العلم. يا أخي في الله، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يلتمس علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انظر إلى فائدة عظيمة وثمرة كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كتب له أجر حاج تاما حجته. أنت خارج من بيتك إلى المسجد، أنوي أنك تتعلم. إذا في درس قل سأجلس، أنوي هذه النية، يكتب لك أجر حجة تامة. أجر الحجة التامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني ترجع من المسجد بهذه النية من ذنوبك بإذن الله عز وجل كيوم ولدتك أمك. لماذا؟ لأنك نويت أن تتعلم من خروجك من بيتك، أنوي أن تتعلم خيرا أو تسأل عن خير فتعلموا فائدة في الظهر في العصر في أي وقت، يكون هذه النية موجودة عندك. لا يكون نيتك أنك تصلي مع الباب، والله الإنسان لو ألف الشيء ما يبالي. انظر الآن كم يجلس الإنسان عند التلفون وفي التلفون فوق التلفون، ساعات يأكل الأوقات أكل ما يشعر بها. قد ربما لو قلت له اجلس نقرأ قل هو الله أحد، يقول لك أنا أدريب هذه السورة، حافظ لها من قبل ما تقلق. طيب نحن لو جلسنا نتدارس قل هو الله أحد، هذا طلب علم وهذا مجلس علم. احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. جمع الصحابة، جمعوا تجمعوا، فخرج فقرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام، فقالوا لعل الوحي نزل عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. حشدهم من أجل أن يقرأ عليهم قل هو الله أحد. الآن لو أعلننا محاضرة وقلنا إن شاء الله غدا يا أيها الناس عندنا محاضرة بين المغرب وعشاء، تشدوا جمعوا الناس، طبعنا إعلانات، وجاء المحاضر وقرأ قل هو الله أحد إلى أن ختمها: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يمكن يقول له: تبا لك هذا الإعلانات وهذا الكذا، ومن أجل تقرأ علينا قل هو الله أحد. شوف الآن إلى أين وصل بعض الناس، قد ربما يقولون له هذا يضحك علينا يتمسخر بنا. قل هو الله أحد سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، كررها، لك أجر ثلث القرآن. إذا ذكرك إنسان بأحمد الله قرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبنى لك بيت في الجنة فيها صفة الله سبحانه وتعالى. لكن الناس احتقروا العلم، استسهلوه، استصغروه، بل بعضهم قد ربما يراه ضياع وقت وإلى غير ذلك. فرمضان يعلمنا طلب العلم، ولذلك نؤهل أنفسنا أن نكون طلاب علم، الجميع الصغار والكبار والرجال والنساء، نؤهل أنفسنا أن نكون طلبة علم، نلتمس العلم، نتعلم ونجلس في حلق العلم ونستفيد. ولو لم تستفد اليوم ستستفيد غدا، لو لم تنتفع اليوم ستنتفع غدا، لأن العلم هو أبو الفضائل. العلم أبو الفضائل، ما من فضيلة إلا بسبب العلم، وما من رذيلة إلا بسبب الجهل. فلنكن متعلمين، نعلم أنفسنا، نهذب أخلاقنا، نحسن من سلوكنا ومعاملاتنا. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا العلم وأهله وحملته، وأن يجعلنا من طلبته وملتمسيه ومن محبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ما مضى من شهر رمضان وتجاوز فيه عنا عن التقصير والخطأ والغفلة والنسيان، وتقبل ما مضى سالما، وتقبله منا سالما، تسلمه منا متقبلا، وأعنا على ما بقي من شهر رمضان، واجعل ما بقي لنا خير مما مضى وفات علينا من هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.